بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرى وما فيها سوى الأوتاد، فأو الوحوش بها فشرب رائح بفناء ساحتها وشرب غادي. ولقد وقفت بها وقوف مولع وبمهجتي للوجد قد حزنا ذي أبكي بها طورا لفرق صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى يا ذوق أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي، يا دار يا دار قد ذكرتني بعراسك القطرة عراس من النبي الهادي لما سرى يا انا ابن بنت محمد بالاهل والاصحاب والاولاد مذ كاتبوه بنو الشقى اقدم فليس لنا من امام هادي لكنه مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ظبا وصعاد تبل لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مأسور ومقهور ومن حور بسيف عنادي، هذا بسعى مرة وذاك بكربلاء وبحوس ذاك وذاك في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. حين نلقي نظرة على الإنسان نجد أن الله سبحانه وتعالى زود هذا الإنسان بأدوات وأجهزة وآلات كما يعبر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذه الأدوات موزعة في وجود الإنسان، قسم من الأدوات يصنع بها الأفعال وهي الجوارح، يدخل فيها السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج، هذه كلها تدخل في صنع الافعال. هذه الافعال التي تقرب الانسان من الله اذا سارت على خط الحياة المستقيم او تبعده عن الله. وادوات اخرى لمعرفة الحق من الباطل ومعرفة الخير من الشر، وهي جنود العقل التي يقابلها هذه الجنود، يقابلها بالمقابل جنود الجهل، وفيها الإيمان ويقابله الكفر، وفيها الحق ويقابله الباطل، والصدق ويقابله الكذب، إلى آخر القائمة المذكورة الكافي عن الإمام أبي عبد الله سلام الله عليه. وأدوات تحرك الإنسان على الفعل، هذه الأدوات التي تحرك الإنسان على الفعل تعتمد على اكتمال المعرفة عند الإنسان لهذه القضية. هذه القضية هل هي قضية شر أم قضية خير؟ أي قضية؟ بعدين صاحب القضية التي يحملها هل هو إنسان قريب من الله أم بعيد عن الله؟ ثم ما هي غاية هذه الرسالة والقضية؟ وهل هناك ثمرات لها أم لا؟ بعد وجود هذه المعرفة وهذه الأمور بسرعة تتكامل أمام العقل سبحان الله، فقط شيء من التأمل والتفكر والتدبر تنفتح أبواب البحث أمام الإنسان، فيلتفت أن هذه القضية قضية مقدسة، قضية الحق، قضية السماء، قضية العدالة، قضية القرآن، قضية الإسلام، قضية الإنسان وحقوق الإنسان. بعد ذلك تبحث عن هذا المشروع الذي يؤكد هذا الجانب ويؤكده بشكل راسخ في أذهان الأمة، من الذي يحمله؟ فتدرس حياة حامل المشروع وحامل القضية، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صاحب الأمر عز الله تعالى فرجه الشريف وصاحب هذه الليلة. ونحن نتحدث في مدرسته زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم، فتلاحظ قرب هذا الإنسان من الله. ثم ما هي منزلته حتى تعرف الكلمة وتقل الكلمة التي تصدر من الإمام زين العابدين؟ حقيقة إذا قلت لكم أن معجزة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين تتلخص بالإمام علي بن الحسين زين العابدين، لا تستكثروا هذا القول أبدا، لأن الظروف التي مرت بالإمام علي بن الحسين زين العابدين ما مرت بأحد من الأئمة ولا بأحد من الأنبياء ولا الرسل ولا الأولياء، ظروف قاسية وظروف طاغية، والمجتمع كان في حافة الانهيار، بل انهار المجتمع بكله. ونحن نعلم ان الطبيب يتعامل مع جسم الانسان، فاذا وجد انحرافا في الجسم وضع العلاج حيث الانحراف، لكن الامام دوره دور النبي، دور الرسول، يتعامل مع المجتمع. إذا انحرف المجتمع لا يوجد أحد يمكن أن يقوم هذا الانحراف غير الإمام سلام الله عليه. يعني والإمام عندما تقول الإمام يعني الإمام المعصوم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. لأن المقابلة لاحظ الإمام أمير المؤمنين، هذه مقدمة بعد ملاحظات أبينها حتى تتضح الصورة بارك الله فيكم، لنأخذ فائدة هذه الليلة، كما قال الإمام نفسه علي بن حسين زين العابدين، قال أصعد هذه الأعلام على المنبر فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب، وأنا معكم لأني أنا أنقل منهم، فأنا مستمع مثلكم صدقوني، أنا أنقل منهم، فنخرج من المجلس ونحن معنا فائدة رب لحظة تمر علينا في هذا المجلس تنقذنا من أهوال الدنيا وعذاب الآخرة، لحظة واحدة
بمقدار رمشة عين ليس أكثر من ذلك. فقط نتوجه حقيقة بكل مشاعرنا وحواسنا لهذا البحث. الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه عندما يصف الرسول في قضية علاج معالجة المجتمع وأنه طبيب يقول عن النبي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبا دوارا بطبه. دوار بطبه، لاحظوا هذه الكلمة أثقل من السماوات السبع والأرضين السبع. كان يعلم موضع الداء أين فيضع العلاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنقذ الأمة وصار الانقلاب، انا اشير اشارات فقط لاني ما استطيع ان ادخل بهذه البحوث الليلة لان بحث خاص، ولكن هذه الاشارات لا بد منها لتوضيح معالم البحث. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج الناس من الظلمات الى النور وهو رحمة للعالمين، بعد وفاته حدث انقلاب بنص القرآن، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. هذه الآية موجودة نقرأها كلنا في القرآن الكريم. انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الانقلاب ماذا يصنع يا حبيبي؟ انقلاب يريده. هم لم ينقلبوا في صلاتهم، لم يصلوا ثلاث الصبح ركعة واحدة أو ثلاث ركعات، ولم يتركوا صوم رمضان، ولم يتركوا حج بيت الله الحرام، لم يتركوا هذه الامور، لم يفيزوا على الصلاه فرضا فصلوا ست فروض مثلا بدل الخمس، ولم ينقصوا منها فرضا، الصلاه كامله والصيام 30 يوم بدل يصلون يصومون ويذهبون لحج بيت الله الحرام، ولكن المتحدث هو الله ايها الاحباب. هذا قران، قران، خذ هذه الايه الكريمه واعرضها على صحيح البخاري وانظر ماذا يقول صحيح البخاري في حديث الحوض. البخاري يقول في الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع عليه سلة كبيرة من اصحابه فلا يسقيهم، فيؤمر بأولئك الى العذاب، فيقول الرسول يقول اصيحاني كما يقول البخاري بالنص يذكره في اكثر من مكان وصحيح مسلم، فيقول الله يا محمد انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك. البخاري يقول فلم يبق منهم الا همل يسير. هذه عبارة البخاري، اسمعها، انا ما اعلق عليها انما اقول لك الحق. انظر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اذا هذا الانقلاب حصل بشهادة البخاري وشهادة مسلم في صحيحه وشهادة الحق وشهادة اهل البيت، واكبر شاهد على هذا الانقلاب رأس الحسين على الرب. في اكبر من هذا الشاهد؟ اترجو امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ ممكن واحد يسرب كل شيء لكن تستطيع ان تسرب رأس الحسين وهو على الرب؟ تستطيع ان تكلم ان الله سبحانه وتعالى جعل لرأس الحسين مواطن عزيزة في الارض حينما تظهر تجد مرقد رأس الحسين لإلقاء هذه الملاحظة. الان لاحظوا، اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيبا دوارا بطبه. انشأ هذه الامة، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الزهراء سلام الله عليها صارت تخاطبهم، كنتم خير أمة، لكن قبل أن تكون الأمة خير أمة فأين كنتم؟ كنتم تشربون الطلق، تقول لهم فاطمة سلام الله عليها، وتحتاجون القد والورق أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس. التعبير يأخذ تعبير آخر، والكلمة تداعي أفكار، بس أنتم ما شاء الله مثقفين، كلكم أهل ثقافة وأهل إيمان ومعرفة. بلى عليكم بحق هالليلة، هذه الليلة 25 ووفاة هذا الإمام المظلوم روحي فداه علي بن الحسين زين العابدين. ما كأن الزهراء لما تصلحها تتكلم وانت الان استحضر صورة الامة الاسلامية والعربية باللحظات وتشوف شارين راكب على حصان الرجول ليل نهار، من تستحضرها ما تستحضر وتلتفت ان الزهراء تصور لك هذه الحقبة بالذات تصويرا دقيقا، تشربون الطرق تختاتون القبة والورق اذلة خاسئين تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم. انا ما اعلق بس افرالك النص وانت خليك ذهنك فقط لانك صاحب ذوق ومعنى، كلكم الحمد لله عندكم ثقافة ووعي وتفهمون الكلمة تدركون معناها. تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم في التعبير الدقيق لهذه القضية. وصلت هذه الانتكاسة على اشدها وين؟ في سنة 60 للهجرة لما صعد على المنبر يزيد بن معاوية لاعب القروض والفهود، ودائما عصر القروض هو اللي يعطيك الملامح هذه، عصر القروض واليهود كيف؟ وإذا يقع على المنبر وينزع التاج ماله مرة يضعه على رأس القرد ومرة يضعه على رأسه، فأنت تبقى في حيرة من الخليفة القرد أم يزيد بن معاوية. شوف المنظر اللي امامك تصور المنظر هكذا سبحان الله، وبعد ذلك يعلن يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء. اخاف واحد ما يسمعه، اخاف واحد اعمى في المجلس ما شايف حياته دي فهو يسمعه بابنه، يقول اذا انت اعمى ما شايفني اسمعني انت بابنك. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ألا لاحظ إذن الأمة أصيبت بمقتلها أيها الأحبة. الأمة الإسلامية انهارت أعمدتها الأخلاقية، انهارت شخصيتها، لأن الحاكم الظالم ماذا يصنع للشعب؟ جئ حاكم ظالم، جئني بحاكم ظالم إذا ما موجود أنا أقول لك وين ما شاء الله غير ما تستجد كثرة كافرة ما يحتاج تعب حالك. جئني لحاكم ظالم وأعطس شعبا ميتا، الشعب يموت لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يتنسم الحرية مثل الزهرة. شايف وردة الجوري؟ إذا منعتها الماء أو الهواء وجعلتها في سرداب تحت الأرض فإنها تنبل تروح. فإذا كان الحاكم مثل يزيد بن معاوية وين تصل الأمة؟ إلى أي مستوى؟ بعد ذلك الناس الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجعل مودتهم فريضة واجبة وأمر المسلمين بمودتهم ومتابعتهم، هؤلاء أهل البيت يلعنون على المنابر علنا في كل مكان. هذا عصر الإمام زين العابدين، اسمعه شوف حتى تعرف عظمة الإمام السجاد سلام الله عليه. كيف يعيش الإمام زين العابدين في المدينة والخطيب الذي يصعد بالحرم النبوي بينه وبين رسول الله متران من المسافة المكانية، ولكن المسافة الزمانية بينه وبين رسول الله ملايين السنين لأنه ما يعرف النبي. هذا الرسول الذي يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، يقول علي مني بمنزلة هارون من موسى، يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وإذا خطيب الحرم النبوي يصعد المنبر يبدأ بلحن الإمام علي ويبدأ بلعن الحسن والحسين ويبدأ بالتخفيف من قيمة أهل البيت ويقلل من شأنهم، واستمرت هذه العادة وهذه الحالة 80 سنة إلى أيام عمر بن عبد العزيز اللي رفع الشتم ورفع السب عن الإمام علي. وعمر بن عبد العزيز الإمام الباقر يتحدث عنه والإمام موسى بن جعفر يذكره ويبين حقيقة هذا الإنسان، يقول أن عمر بن عبد العزيز يلعنه أهل السماء ويترحم عليه او يستغفر له اهل الارض، لان اهل الارض يصورون هذا انسان عظيم رفع الشتم وانتهى الامر، بينما حقيقته ان اللعنه تنزل عليه، لان الشجره الملعونه في القران ذموميه، ما في احد يخرج من هذا اللعن ابدا. والدليل على ذلك هذه الايه وزياره عاشوراء، دليل على ذلك زياره عاشوراء. كما انه احد الشباب سالني قال لماذا نلعن بني اميه وفيهم ناس مؤمنين طيبين؟ قلت مثل من؟ قال مثل عمر بن عبد العزيز، مثل معاويه بن يزيد، هذا الانسان اللي كان مؤمن طيب. قلت له ولماذا انت تحرق نفسك يا حبيبي على عمر بن عبد العزيز ومعاويه بن يزيد؟ اذا طيبين راح تشوفهم انت في المحشر. الان بدل ان تعترض على هذا النص التفت للقران والعن قتل اهل البيت، العن ظالمي اهل البيت، بعدين اذكر اهل البيت وصلي عليهم باعلى صوتك. تاخذ النتيجه واضحه امامك. الامام زين العابدين سلام الله عليه وجد الامه الاسلاميه هكذا، الامه المسلمه هكذا، الاخلاق منهارة لان بني اميه اشاعوا الفساد حتى في المدينه ومكه، مجالس اللهو، مجالس الرقص، مجالس الخمر، مجالس الطرب، مجالس القمار، بحيث وصلت القضيه بيزيد بن معاويه ان ينصب راس الحسين سلام الله عليه ويجلس عند راس الحسين يلعب الشطرنج ويشرب الخمر هو ومروان بن الحكم. ولذلك الامام زين العابدين يقول كلما نظرت الى الشطرنج ويصيبه، يقول اذا نظر احدكم الى الشطرنج فليلعن يزيد ابن معاويه. ويزيد يعلم ان الشطرنج حرام وان اهل البيت سلام الله عليه يتعزون من هذا اللعب، لذلك جعله على راس الامام الحسين ويلعب شطرنج ويشرب خمر. وصلت المساله الى هذا النوع، الى هذا المستوى. الامام سلام الله عليه الان ماذا يصنع؟ لاحظ المساله وين؟ اولا يريد ان يصلح الناس، يريد ان يسير بسيره ابيه الحسين سيد شباب اهل الجنه، سيد الشهداء، ابو الاحرار. قال اني لم اخرج اسرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وانما خرجت لطلب الاصلاح. شوف الاصلاح في أمة جدي. إذا الإصلاح، راية الإصلاح لازم يحملها الإمام علي بن الحسين بن العابدين سلام الله عليه. يعني. الله تبارك وتعالى دفع عنه القتل، وإلا هو في يوم عاشوراء كان في سنة 23 من عمره. لأن ولادة الإمام سنة 38 قبل مقتل أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يعني بسنتين ولد. في كربلاء سنة 61 فيكون عمر الامام السجاد عمر الامام زين العابدين 23 سنة. واذا كان عمر الامام الباقر 4 سنين فمعناه الامام تزوج في سن 15 من عمره الامام السجاد. تجدون دقة التعبير. ومقتله سنة 95 يوم 25 محرم الحرام، قتله الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك اخوه، وعده على ذلك وقدموا له السم وقتلوا الامام صلوات الله وسلامه عليه. اذا لاحظوا المساله، عمره 57 سنه، عمر ابيه الحسين 57 سنه، عمر ابنه الباقر 57 سنه. وهي من الاسرار سبحان الله في قضايا لازم تلتفت اليها من هذا المنطلق. الامام زين العابدين سلام الله عليه نظر الى الامه بهذا الشكل، كيف يصلحهم؟ ماذا يسمع الامام؟ وهذه المهام العظمى التي القيت على الامام صلوات الله وسلامه عليه، كونه بكربلاء كان حاضر وراى بام عينه ما يجري امامه، وراى مقتل ومصرع ابيه الحسين امام عينه سلام الله عليه، وراى البيوت كيف تحترق، وراى عماته واخواته يفررن من مكان الى مكان ومن خباء الى خباء والنار تشتعل في افراط ملابسه، وراى العدو كيف يهجم على بنات رسول الله
كل هذه الامور رآها بعينه، وانطلق مع ابيه الحسين من كربلاء الى الكوفة مع رأس الحسين، من الكوفة الى الشام، الى ان وصل الى الشام يزيد المعاوية غيب الرأس عن الامام زين العابدين، لانه صار يدور به في الافاق وفي كل البلاد في كل مكان. ولذلك يأتي الكلام الان كيف كلمة الامام زين العابدين لما قال ليزيد، الكلمة اللي اقولها الان يأتي مكانها واقولها ان شاء الله، ابين لكم الحوار الساخن اللي جرى بين الامام زين العابدين وبين يزيد غير الخطاب، حوار خاص اتكلم فيها الان. اذن المهمة كانت امام الامام سلام الله عليه، ممنوع واحد يسمع حديث عن اهل البيت، فضائل اهل البيت نصرت لاعدائهم، فضائل الامام علي نصرت على عثمان بن عفان، نصرت على بني امية. لاحظ اذاعة ان عثمان تزوج اثنتين من بنات النبي، وهم كنا ربائب النبي ما كنا بنات، لاحظ كيف؟ بعدين الامام علي ما يستطيع احد ان يقول قال علي، الخواص من الناس اذا تحدثوا يقولون قال ابو زينب، ابو زينب خلاص، لانه اي واحد يقول يصيب اسم الامام علي كان الامويون ينكتمون به وكانوا يقتلونه. وفي التاريخ انظروا التاريخ، اقرأوا الطبري وابن الاثير والتاريخ كله، ان الامويين اذا ولد مولود اسمه علي كانوا يقتلونه ويذبحونه وهو طفل صغير. لاحظوا هذا المعنى، وعلى المنبر السب والشتم. الامام سلام الله عليه اتخذ ثلاث طرق لتوعية الناس. الطريق الاول ربط الناس بالله، لان هذا الانسان يا احبتي الانسان له عقل، هاي الادوات اللي ذكرناها في بداية المجلس، له عقل، هذا العقل يحتاج الى علم، لكن العلم يجب ان يكون متصلا بقلب الانسان، القلب الذي هو محل ايمان وذكر رب العالمين. الخوف من الله، انما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء بالعقل العلم بالرأس، لكن الخشية من الله بالقلب، اذا الخشية ما موجودة ما ينفع هذا العلم. قام الامام زين العابدين سلام الله عليه بتهيئة مجالس الحسين، هاي المجالس اللي الان نحن فيها. اول من اسس هذه المجالس هو الامام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، بدأها في الكوفة وفي الشام، ركز قواعدها بشكل اساسي عندما صعد المنبر بهذا الشكل، القاء علم وفكر وتثقيف للناس، ثم يختم المجلس بذكر الحسين والبكاء على الحسين. اول من اقام هذه المجالس هو الامام السجاد سلام الله عليه، وركز عليها وهيأ له اصحابا طيبين طاهرين، هؤلاء جعلهم يقيمون هذه المجالس في شرق الارض وغربها، وكان عددهم 186 شخص، هذا الاحصاء لهم 186 شخص، يعني 186 عالم خطيب فقير، كان الامام السجاد يمدهم بكل ما يحتاجون. هؤلاء كانوا يصعدون المنابر يذكرون الحق، يبينون للناس الواقع، ثم يختمون المجلس بذكر الحسين والبكاء على الحسين سلام الله عليه. لماذا؟ لان المسألة مسألة وجود الفطرة الانسانية، ما دام عقل موجود الى جانبه قلب، القلب يحتاج الى ذكر الله، يحتاج الى الخشوع، يحتاج الى العبادة، النفس ايضا موجودة تحتاج الى موعظة، العاطفة موجودة، العاطفة ايضا تحتاج الى دمعة، هذه الامور اذا اجتمعت ارتفع مستوى الامة. الامام علي بن الحسين اطلق هذه المجالس من مجلس جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هذه الآية المباركة، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انسجوا، لاحظ النسوج هو الارتفاع، المرأة الناشئة هي التي ترتفع على زوجها تسمى ناشئة، يعني زوجها على حق هي تكون على باطل، اما اذا هي كانت على حق فلا تعتبر ناجز. النصوص هو المكان المرتفع، عندما يقول واذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني ارتفعوا بمستواكم الفكري والعقل والعلمي من هذه المجالس. هذه المجالس لها سمة بارزة وصفة خاصة وخصوصية انها تثقف العقل والقلب والضمير والوجدان والنفس والفطرة وتشحن العاطفة تجري الدموع. واذا قيل انشزوا فانشزوا، بعد ذلك يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه خبرة رب العالمين، هو الذي صنعنا وهو الذي يعرف حاجاتنا. فهذه المجالس هكذا كانت. الامام استجاب سلام الله عليه توجه الى تهيئة هذه المجالس في شرق الارض وغربها. كيف تتهيئ هذه المجالس؟ عند 186 عالم اللي موجودين معه. الامام صلوات الله وسلامه عليه اتجه الى العديد المماليك الرقيق. هذا كانت قضية العديد. العديد قضية منتشرة، يجيبون رصيد من اوروبا من الغرب. كل الوان البشر رقيق، الابيض والاسود والاصفر وكل الصور فيهم رقيق مخلوق. الامام سلام الله عليه رحل له الفداء، صار يشتري هؤلاء العبيد، يشتريهم يجلسهم عنده في داره في المدينه. دار الامام السجاد دار واسعه كبيره، لانه في وقعه الحره ادخل الامام السجاد 400 امراه في داره وحفظهن من جيش مصرف بن عقبه لعنه الله عليه، اللي يسموه مسلم بن عقبه. انتبهوا كيف؟ وقسم من النساء بنات مروان بن الحكم عدو الامام. الامام اخذ حريمه ونساءه وحفظهم عند البيت. تفت الى عظمه اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. فكان بابي وامي ياخذ هؤلاء العبيد يدخلهم عنده الرقيق، يدخلهم عنده وين بالبيت؟ 1000، 2000، 10,000. الروايات هكذا تتحدث. 10,000 الامام ياخذ 10,000 مملوك يشتريهم بامواله لابي امي ويجعلهم عنده في البيت، يلقى عليهم دروس دوره كامله لسنه كامله. بعد السنه الواحد لما يحكي مع زين العابدين في خلال هذه السنه الصور ماذا يصنع؟ ياخذهم معه الى الموسم في مكه للحج. قبل ايام الحج في شهر رمضان يستمع به، يقول من ضربت له جسدا خطا، يمكن انا ضربت واحد، ممكن طلعت مني كلمة، كلهم يبكون يقولون سيدنا انت عندك ناقة تذهب بها لحج بيت الله الحرام 20 سنة ما ضربتها بصوتك. كان الامام زين العابدين يحج 20 عاما على ناقة فما قرعها بصوت قط ابدا، ما ضرب. كان احيانا اذا تعثرت يرفع الصوت ثم يقول لولا الكفار، يصيرون يبكون. يقول لهم ادعوا الله، قولوا اللهم اغفر لعلي بن الحسين، يقولون اللهم اغفر. شوف التربية، شوف التربية، وين التربية؟ بعدين هو الامام يبكي ويحررهم جميعا، يحررهم لوجه الله ويعطيهم اموال، وبعدين يطلقهم مع الحجيج. تعرف مئات الالوف من الحجاج، يقول لهم انتشروا مع هؤلاء وانطلقوا الى افريقيا الى الهند الى اوروبا الى العالم كله. هؤلاء كانوا ينشرون ثقافة أهل البيت، ينشرون مدرسة أهل البيت، ينشرون الإسلام. الآن أمامي أرقام عجيبة والله إذا أعطوها لكم أيها الأحبة. تعلمون أن الهند إلى قبل 350 سنة كانت الهند كلها مسلمة، وأول من أدخل الإسلام في الهند هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين عن طريق هؤلاء الذين كانوا يربيهم وأرسلهم إلى الهند. الهند بلد اسلامي كان، كل الهند الان فصلوه جعلوا باكستان مسلمه والهند غير مسلمه. دخل الاسلام الهند ببركات الامام السجاد. انتشر الاسلام في القاره الافريقيه ببركات الامام زين العابدين سلام الله عليه. يعني حفظ هذه المدرسه وانسى قواعد مدرسه اسلاميه عميقه تتحدث عن الفقه الاسلامي والفقه الاسلامي ليس فقط في الطهاره والنجاسة والقصاة والصلاة والزكاة. الفقه في كل الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. كان الامام سلام الله عليه يجمع هؤلاء هكذا ويبعثهم في كل مكان من الارض. فارتكزت وانغلست قواعد مدرسة الامام زين العابدين فجاء دور الامام الباقر ركز عليه. فاذا تعرف عن رمز زين العابدين انظر الى مدرسة الامام الصادق سلام الله عليه. مدرسة الامام الصادق هي مدرسة زين العابدين نفسها. هذه المدرسة التي ارسى قواعدها الامام في حرم جده رسول الله في المدينة. مع ذلك انظروا الى توجه الامام سلام الله عليه كيف يربط الناس بالله سبحانه وتعالى. واذا اطلق ثورة رهيبة اسمها ثورة الدعاء من المحراب من المحراب ويعالج الامام. اليوم انا كنت اقرا الصحيفة السجانية الجامعة فوجدت فيها قرابة 270 دعاء للامام زين العابدين. والله الذي لا اله غيره لو اردنا احنا في كل يوم نبحث عن دعاء صدقوني كان نبقى سنة كاملة سنة كاملة. اقولها لكم جميعا وكلكم تستطيعون ان تقوموا بهذا العمل. سنة كاملة نتأمل ونفكر ونتحدث عن ابواب الدعاء والقضايا التي ادارها الامام زين العابدين في مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد والادارة وادارة الدولة والاسرة والعائلة والتربية. بعد ذلك اذا ذهبت الى رسالة الحقوق للامام علي بن الحسين سلام الله عليه التي يذكر فيها ويمتلك من الحق الاكبر وهو حق الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يأتي الى حقوق الجوارح وحق البدن. ان لعينك عليك حقا لسمعك عليك حقا لصوتك للسانك لرجلك. ثم ينطلق الى الصلاة الى الصيام. ثم ينطلق يتحدث عن العلاقة بين الراعي والرعية. السلطان ما هي حقوقه على الشعب وما حقوق الشعب على السلطان الحاكم. يتحدث الامام سلام الله عليه بشكل رائع. والمؤسف اننا ما نسمع هذه الامور في هذه الوسائل الاعلامية. ولكن هذه المجالس هي المجالس. وان شاء الله تعالى سوف نسمع كل هذه الامور وهذه المجالات التي ذكرها الامام علي بن الحسين في المستقبل ان شاء الله نسمعها كلها. لانه حقيقة نحن بامس الحاجة لسماعها وطرحها. كيف الامام من خلال الدعاء يتحدث. من خلال الدعاء يعلمك كيف تكلم الله. يعلمك كيف تكون خاشعا. لاحظ ابراهيم بن الادهم يتحدث عن علي بن الحسين زين العابدين يقول يا ناس الامام زين العابدين ليس فقط بعد وفاة ابيه الحسين انطلق انما وهو في سن الطفولة عمرا يعني ولا الامام لا يقال له طفل. لاحظ في صغر سنه ابراهيم بن الادهم يقول انا ماشي في طريقي الى مكة من المدينة الى مكة مع قاتلة فكنت احتاج لقضاء بعض حاجاتي في الطريق فتنحيت اعتزلت القافلة واذا انا بصبي صغير يمشي وحده بتلك البيداء البادية البيداء. فتعجبت قل سبحان الله صبي صغير ويمشي وحده بهذه البيداء. فقلت له انك صغير الى اين تذهب؟ قال اريد بيت ربي. قلت يا حبيبي انت صغير يا نور عيني. هذا كلام ابراهيم الادهم يقول اخذني نور وجهه وهيبته وانا لا اعرفه. قلت يا حبيبي انت صغير ولم يجعل عليك رب العالمين فريضة الحج. قال لي يا ابراهيم ارأيت من هو اصغر مني سنا قد مات وتوفاه الله؟ قلت نعم. فاين الراحل والزاد؟ قال راحلتي رجلاني وجادي تقواي ومقصدي مولاي انا رايح الرب العالمين. اين طعامك؟ قال يا ابراهيم اذا دعاك احد فهل تحمل الطعام معك وتذهب اليه؟ اما تستحي ان تحمل الطعام وتذهب الى صاحب الدعوة؟ ان الذي دعاني الى بيته هو يطعمني ويسقيني. يقول نظرت واذا بشاب حسن الطلعة صورة جميلة. هذا ابراهيم كان من الزهاد لذلك كشف عن بطره وراء هذه الحقائق. يقول جاء وعانق الإمام زين العابدين وسلم عليه وصار يحيان، فقلت لهذا الشاب قلت أقسم عليك بالذي أعطاك هذا الجمال والحسن، من هذا الصبي الصغير؟ قال أنا تعرفه، هذا علي بن الحسين زين العابدين. يقول صرت أنا بعد ذلك غاب عني هذا الشاب، غاب عني، فأنا سألته لماذا أنت تمشي وحدك بهذه؟ قال لست وحدي، أنا ما ماشي وحدي، ولكن أنا أتعمد أني أسير هكذا حتى لا أحرج الناس إذا عرفوا أني ابن الحسين ابن رسول الله ينحرجون معي، لا أنا أمشي إلى ربي هكذا. يدخل الحج، شوف هذه المعاني السامية للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا سار لفاصلته من المدينة إلى مكة وهو محرم وأخته سكينة معه، هاي بعد واقعة الطقس، يصنع أطائف الطعام للحجاج للناس، يطعمهم السكر والجوز واللوز، يطعمهم ذلك الطعام الطيب. في رحلة واحدة سكينة سلام الله عليها ذبحت 5000 ذبيحة، 5000 خروف ذبحت في رحلة واحدة وفي مكان واحد بين مكة والمدينة في سفرة أخيها الإمام زين العابدين. فكم عدد الناس الذين يأكلون هذا الطعام؟ تصور يعني عشرات الألوف كانوا يمشون مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يعني يقول وصلوا إلى مكة وقد غربها الجفاف والناس في حاجة للماء، ليس هناك ماء، فنظر إلى زهاد المتصوف من أهل البصرة، هؤلاء الذين ما لهم علاقة في مدرسة أهل البيت، سفيان وفلان وفلان، أي ربيعة الرأي وهؤلاء سمع، فكانوا دخلوا، وعبد الله بن دينار معروف هؤلاء فقهاء كانوا في البصرة، فالناس قالوا لهم يا فقهاء البصرة أنتم متصوفة، نحن بمكة انقطع علينا الماء، اطلبوا من الله ماء، نريد ماء، استغيثوا بالله. وقفوا يدعون يريدون ايش ابدا. بعد يوم مر الامام زين العابدين دخل المسجد، التفت الناس اليه، يا ابن رسول الله نحن نريد الماء، خاطبهم الامام، يا عبد الله ابن دينار، يا سفيان، يا ربيعة الرأي، يا فلان يا فلان، صار يعددهم، ما لي لا أرى الرحمن في قلوبكم، ما لي لا أرى الله في وجوهكم، أما تحبون الله، أين دعاؤكم؟ الناس كلها تسمع، هذا تظاهر يبين ويبين الحقائق، لأن هؤلاء فقهاء البلاط الأموي، هؤلاء هم يجلسون في مجلس الملك، في مجلس الخليفة اللي يصعد يلعن أهل البيت، وهؤلاء جالسين السكوت ما يحكون، وربما قام أحدهم وتبرع باللعن. الإمام يرد عليهم هذا الكلام، أما فيكم أحد يحبه الله؟ قالوا ما نصنع يا علي بن الحسين، دعونا فلم يستجب دعائنا. اجى الإمام سلام الله عليه فوضع رأسه على الأرض وين بين الركن والمقام، وطلب من الله نزول الغيث وإنزال الغيث، قال يا رب بحقي عليك، فقط هذه العبارة، والناس كلهم يسمعون، يريد بين الحقيقة والواقع، إلا ما أنزلت عليه. يقول الذين وقفوا حمزة أبو حمزة الثماني، يقول الإمام ما أتم كلمته ودعاءه، وإذا السماء احتسدت الغيوم في لحظات ونزل المطر كأفواه الطرق، والناس كلهم أخذوا من هذا الماء ببركات الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. بكم ينزل الغيث في زيارة الجامعة، لا أوكي، ببركات أهل البيت الله سبحانه وتعالى يعطي، فإذا كان المطر ينزل فالخير كله ينزل ببركاتهم. فكانت هذه سيرته، أعطى هذه رسالة الحقوق، هيئ الناس، ودفع الأمة في مشروع تثقيف كبير حمله الإمام زين العابدين سلام الله عليه. واليوم اليوم نحن يجب أن نحمل نفس المشروع، والله اليوم نفس المشروع، لأن العالم في ظلام، الناس بأمس الحاجة لمعرفة الإسلام من أهل البيت ومعرفة مدرسة أهل البيت. فيجب أن نؤسس لهذا المشروع من الآن، نفكر بتأسيس مجلات، صحف، إذاعات، محطات تلفزيون في العالم يا أخوة، إرسال مبلغين، فتح مؤسسات. هذا الجمع الغفير هذه الليلة، الله يبارك فيكم. لو أن واحدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. لو أن واحدا منكم يفكر بهذا الأمر حتى لو بعد سنوات تتحقق هذه الأمور. الآن لاحظوا ما أكثر الأقمار الصناعية، ما أكثر محطات الفضاء التي تنقل الباطل والظلم والضلال والظلام للعالم كله. وأنتم أصحاب حق وتحملون النور وتحملون هذه الرسالة. غير ما في الأمر ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكان للإمام زين العابدين مشروع ثقافي، مشروع تثقيف الأمة. قام الإمام سلام الله عليه بأحسن وجه بهذا المشروع بسيرته رضوان الله عليه، أصحابه الذين طافوا حوله ونسلوا هذه السيرة إلى العالم رضوان الله عليهم جميعا. وسلام الله عليك يا سيدي يا أبا الباقر، سيرة، هذه السيرة العظيمة، كيف يستطيع إنسان مثل الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الظروف القاسية لا يترك العبادة المستحبة؟ عنده 500 نخلة كان يصلي عند كل نخلة ركعتين، وربما في بعض الليالي خصوصا ليالي الشتاء الطويلة كان يصلي 1000 ركعة في ليلة واحدة، في كل ليلة يصلي 1000 ركعة. وسمي السجاد، ألقابه السجاد، وزين العابدين وسيد الساجدين، لاحظ، والمتهجد والخاشع والعبد الصالح، هذه كلها ألقاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أما خلقه فكان يعلم الناس أن يتركوا مجالس اللهو، يتركوا مجالس البطالين. كان الحزن في وجهه والدمع في عينه، وكان يثير مجالس العزاء على الحسين ويؤكدها في كل مكان، وهو من البكائين الخمسة، آدم ويعقوب ويوسف والزهراء روحوا فداها، وعلي بن الحسين زين العابدين. ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. فجاء الوالي في المدينة من قبل الأمويين، جعل أناس في المدينة في الشوارع، جعلهم من المرضى الضحاكين اللي يضحكون الناس، بدل واحد يذكر الإمام الحسين ويبكي صارت مجالس ضحك واستهزاء في نفس المدينة. يجي واحد يقف يجتمعون حوله فيأتي بنكت وضحك واستهزاء. مر الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في المدينة، فجاء أحد هؤلاء البطالين الضحاك يضحك الناس، أراد أن يضحك علي بن الحسين ما تمكن، فأخذ رداءه من على ظهره استهزاء بالإمام. اسمع، سحب الرداء، الإمام ما التفت منه. فكان له غلامان الإمام معه، فذهب وجاء بالرداء. الإمام قال من هذا؟ قيل له رجل ضحاك بطال يضحك الناس. قال لهم قولوا له إن لله يوما يخسر فيه المبطلون، نبهوه على هذا اليوم اللي هو جالس يضحك. والإمام سلام الله عليه الدمعة ما جفت من عينه أبدا. الخلق الكريم، جاريته سئلت كيف مواصفات علي بن الحسين زين العابدين، قالت أطلب أم أختصر؟ لا أختصري. قالت والله ما فرشت له فراشا في ليل قط، ولا قدمت له طعاما في نهار قط أبدا، وهو صائم النهار قائم الليل. هذا علي بن الحسين زين العابدين يوم وفاته طبيعة هذه الليلة. الإمام الباقر روحي فداه لما وضعه على المغتسل أجهش في البكاء. سيدنا تركي قال لما وضعت أبي على المغتسل رأيت آثار الجامعة في عنقه. تصور الجامعة وين، كم سنة؟ المسافر. بعد ذلك يقول ورأيت مثل آثار ركب البعير على ظهره. ممن هذا يا ابن رسول الله؟ أبو جعفر الباقر قال كان يحمل الطعام في المدينة إلى بيوت الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى. في الليل ما كان يهدأ، كان يغطي وجهه ويطرق أبوابهم بابا بابا. يقولون أقبل الملثم، ما يعرفوا من هو، ما كان يعطيهم وجه، يعني ما كان يفتح وجهه حتى لا يعرفونه. فلما مات الإمام صبيحة هذه الليلة قتل بأبي وأمي، يقول أهل المدينة ما افتقدنا صدقة السر إلا بعد وفاة علي بن الحسين زين العابدين. فكان يعول أكثر من 100 عائلة في المدينة، يطرق أبوابهم، يتحسس آلامهم. هذا المعنى الثاني. من هنا يبني أفراد، يبني أمة، يرسل مبلغين، يشتري العبيد ويصنع منهم رجال عظماء، ينطلقوا في العالم، يدخل الإسلام في أفريقيا وفي الهند وفي أوروبا وفي العالم. وبنفس الوقت البيوت الفقيرة اللي في المدينة ما ينساهم الإمام زين العابدين. فأبو جعفر الباقر يجهش في البكاء، يقول لما وضعت أبي على المغتسل رأيت آثار الجامعة في عنقه، آثار الغل في يديه، رأيت آثار القيد في ساقيه. إلى الآن هكذا أثر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذه أيها الأحبة صورة ملخصة، وما أدري الوقت كيف يسعفنا الوقت، هكذا ينتهي بسرعة وأنت ما حكيت إلا قطرات من بحار الإمام زين العابدين ومن مدرسة الإمام زين العابدين. روح له الفداء. يأتي غلام له يحمل سفور، يعني فيه حديد فيه سواء شوي لحم وعنده ضيوف، يقول فيسرح فيقع السفود يسقط من يده على بني لعلي بن الحسين، طفل صغير يقتله. الإمام يأتي فيرى هذا الغلام منطلق يرتجف، قال ما أظنك في عمتك؟ قال لا والله يا سيد. قال اسمع، أنت حر لوجه الله، غيب وجهك لأنك ما تستطيع تبقى في هذه الدار وهذا الطفل قتل، فهذه مبلغ، هذا مبلغ من المال كله، واستعن بالله، استعن بالله واستعن بهذا المبلغ على قضاء حوائجك وانت حر لوجه الله. ولم يخبر اصحابه بماذا. دخل المجلس وهو بكامل هدوئه وقاره، ووضع امامهم الغداء واكلوا وشربوا. بعد ذلك قال لبعض الخواص اللي عنده، قال عندنا بني صغير قتل في هذه الساعة، تعالوا نقوم بتجهيزه. اي اخلاق اعظم من هذه الاخلاق ايها الاحبة؟ هذه الجارية التي تصب الماء على يديه وتأخذها هيبة الامام فيسقط الابريق من يدها على جبهة الامام. خافت الجارية، نظر اليها الامام، قال السيدي والكاظمين الغير، قال كرمت غيظي عنك، قالت والعافين عن الناس، قال والله عفوت عنك، قال سيدي والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. لاحظ لاحظ هذه الأخلاق يا إخوة. يمر به رجل عمري يسبه، واحد من أهل الشام يشتمه، الإمام ذو العابدين يعرض عنه، فيأتي من الجانب الآخر يقول إياك أعني، أنا أعنيك أنت أشتمك. الإمام يقول وعنك أغضي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهو القرآن الناطق صلوات الله وسلامه عليه، بأن كان بإمكانه أن يفتك بهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت رحمة لكل العالم. وإذا هذا الذي يقول له وعنك أغضي، بعد لحظات يأتي للإمام معتذرا ويقع على قدميه ويديه ورجليه يقبلهما، ويكون من أخلص الناس للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان في أبي أمي، جبة خز يلبس يتصدق بملابسه، لعب كيف يجلس، يدخل عليه الزهري غائما حزينا عابس في الشام، قال ما بالك يا زهري؟ وهذا الزهري أنقذه الإمام لو عرف قيمة الإمام، لأنه قتل شخصا يقال انه خطأ هو هذا الزهري، مع ذلك ترهب وتمسح وخرج الى الغار وابتعد عن الناس وقال شعره، فارسلوا اليه وقالوا للامام زين العابدين الزهري راح يموت من القهر والقنوط. فجاء الامام سلام الله عليه قال ما بالك يا زهري؟ قال انا سببت قتل هذا الانسان وانا اعلم ان الله يجعلني في النار. قال ان قنوتك هذا ويأسك من رحمة الله اكبر من قتلك هذا الانسان، لانك اذا قتلته خطأ تبعث ذية مسلمة الى اهله واستغفر رب العالمين. لا تيأسوا من رحمة رب العالمين ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فيقول له ما بالك حزينا؟ هذا لما دخل عليه بعد ايام قال الناس قيلوا قال اسمع يا زهر احفظ لسانك، وهي وصية علمة كلها الليلة نأخذها، احفظ لسانك تحفظ به اخوانك. ثم التفت اليه قال اجعل الناس المسلمين بمنزلة اهل بيتك، فاجعل صغيرهم بمنزلة ولدك، وكبيرهم بمنزلة ابيك، وسربك بمنزلة اخيك، فارحم ولدك وبر اباك واحسن الى اخيك. فأي واحد من هؤلاء تحب أن تظلم؟ وإذا حدثت نفسك بأن لك أبا أو أن لك منزلة أو أن لك فضلا على واحد من هؤلاء المسلمين، تنظر إلى نفسك، فإن كان أصغر منك فقل أنك سبقته أو قل أني سبقته بالمعصية. إذا كان هو أصغر مني أنا سبقته بالمعصية وما عنده معصية، وإذا كان أكبر منك فقل انه سبقني بالايمان، ايمانه اطول مني، لحظة تربية شو. واذا كان في سنك فقل انك انت على علم ويقين من ذنوبك، قل انا على يقين من ذنبي وفي شك من ذنبه، فما لي اغرب يقيني بشك. انا مذنب لكن انا ما ادري هذا مذنب او لا، فلماذا اضرب اليقين بالشك؟ اذا صار هكذا كثر اصدقائك واهلك واحبتك وتمشي مع الناس مشية طيبة، لأن الإسلام يريد منا أن نعامل الناس معاملة حسنة، حتى إذا كان الناس كفر بعيدين عن الإسلام المفروض أنك تعكس عظمة الإسلام لهم، لا تواليهم. فرق موجود بين المعاملة بالأخلاق وبين الولاية، الولاية والولاء لا يكون إلا للمؤمنين من الله والرسول وأهل البيت والمؤمنين. اما انك هذا انسان اتقدم له بروب الاحترام ما في اشكال، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فكان الامام زين العابدين قمة في هذا المثال في هذا التواضع، فاذا وقف لصلاته ارتعدت رجلاه واصفر لونه ويقول سيدي عبيدك في بابك مسكينك بفنائي. هكذا كان يخاطب الله، وكلمات اللي ترددوها دائما ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني. هذا في علم النفس يبين تقلبات النفس، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، او لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، الى ان يقول ابكي وما لي لا ابكي، ابكي لخروج روحي، ابكي لظلمة قبري، ابكي لضيق لحدي، ابكي لسؤال منكر ونكير في القبر اياي، ابكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، التفت مرة عن يميني واخرى عن شمالي اذ الخلائق في شأن غير شأن. ثم يقول الهي امرتنا ان نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا انفسنا فاعفو عنا يا مولاي، وامرتنا ان لا نرد سائلا عن ابوابنا ونحن فقراءك ومساكينك على ذلك فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين، وأمرتنا أن نطلق من شاب من مماليكنا في ملكنا نحرره نطلقه وقد شبنا نعتقهم وقد شبنا في ملكك يا رب وفي خدمتك فاحفظنا من النار يا أرحم الراحمين. هذا دعاء زين العابدين، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت. يتحدث مع الله بهذا الأسلوب الرائع العظيم، ولذلك كانت كلمات زين العابدين والله تهز الجبال، مثلا أهل البيت جميعا. لكن هذا الإمام المظلوم سيد الساجدين انظروا إليه ماذا صنع به. يوم عاشوراء نظر إلى أبيه الحسين ينادي واقلتنا صراه، أما من معين يعيننا، أما من خائف من النار يجرد عنا. فقام الإمام علي بن الحسين وهو مريض نادى عمته زينب، عم زينب علي بالسيف والعصا. قالت ما تسمع بالسيف والعصا؟ قال عم أما العصا فأتوكى عليها، وأما السيف فأقاتل به أدافع دون أبي دون ابن رسول الله. جاءته بالسيف والعصا، خرج لما نظر إليه الحسين عانقه وبكى وقال أخي زينب رديه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسلها لمحمد، رديه للخيمة. أرجعته بأبيه وأمي. وإذا لاحظ هذا الموقف العظيم بعد مقتل الإمام الحسين، الإمام زين العابدين هو تجري عليه هذه المصائب، الشمر بن ذي الجوشن ومعه سنان بن أنس، دخلوا الخيمة والإمام على مطح نائم وهو مريض، فسحب المقعد من تحته وقلبوه على وجهه، وسحب الشمر سيفه ليقتله، والعقيلة زينب ألقت بنفسها عليه. والله صدق هذا سر عظيم، لولا زينب لقتل الإمام، وإذا يقتل الإمام الكون ينهدم. والله العظيم إذا قتل علي بن الحسين ما يبقى شيء في الكون نهائيا، لأنه سلالة أهل البيت الأئمة، يعني ما في لا إمام باقر ولا صادق ولا الإمام المهدي موجود، وهذا نظام الكون يختلف، ونظام الكون كله يدق بعضه بعضا. المسائل ليست بهذه السهولة واليسر مثل ما ينظر لها أعداء أهل البيت، القضية عميقة. فتبين لك هذه المواقف عظمة الحوراء زينب، ألقت بنفسها على الإمام زين العابدين وقالت للشمر والله لا تقتله إلا أن تقتلني قبله. ونفس الموقف وقفته في مجلس ابن زياد لما سأل من هذا، قال علي بن الحسين، قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخ يقال له علي الأكبر قتله الناس. ابن زياد قال بل قتله الله. الإمام قال إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال أيدك الجرأة على رد جوابي؟ خذوه واضربوه عنقه. وإذا الجراوج احتوش الإمام من كل جانب، قامت الحوراء زينب مرة أخرى ألقت بنفسها على الإمام زين العابدين وقالت يا ابن زياد حسبك ما أفنيت من دمائنا، لم يبقى عندنا أحد، إن عجلت على قتله فاقتلني قبله. قال أنت مستعدة للقتل؟ عجبا للرحم، والله لقد ودت أنها تقتل معه. وإذا الإمام يقول عم زينب تنحي عني حتى أكلمه، فتنحت الحوراء زينب وأقبل الإمام وهو بتلك الحالة أقبل على ابن زياد. قال ويحك يا ابن زياد، أبي القتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ وصار ذلك الموقف العظيم، وانتقل الإمام روح فداه بعد أن حضر دفن جسد دفن أبيه الحسين ودفن الأصحاب والشهداء، انتقل مع عماته وأخواته إلى الشام. الآن لاحظ هذا المنظر كيف يأتي إلى الشام وفي مجلس يزيد بن معاوية، والمناطق اللي تقرأها والمواطن اللي مر فيها الإمام سلام الله عليه. وإذا يزيد يلتفت إلى خطيب يقول له اصعد المنبر، الان وين اهل البيت؟ سجنهم يزيد بخريبة الشام، منع الدخول عليه بهذا الوقت اللي ماتت السيدة رقية روحي فداها، وجاء بعلي بن الحسين ودخل هذا المكان يعني بعد ان رفعت الجامعة عن عنقه. الان قال الخطيب قال تعال هنا في المسجد اصعد المنبر واشتم عليا واهل البيت بمحضر من علي بن الحسين. الخطيب ايضا ما يعرف المسائل التي يخالف فيها يزيد. هذا واحد ظال فظل بايع الدين واخرته وكل شيء ما عنده شيء ابدا. فصعد المنبر والمجلس مزدحم ونال من علي وفاطمه والحسن والحسين. واذا الامام زين العابدين بصوت يخترق الجبال قال ويحك ايها الخطيب ايها الفاضل لقد اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. لما سمع الكلمه الخطيب من الامام السجاد ارتج عليه وتلحم ونزل من على المنبر. الامام قال ليزيد قال له يزيد اذن لي ان اصعد هذه الاعواد واتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين اجر وثواب. رفض يزيد ان يأذن له. الناس الحوا عليه يا امير يا يزيد لماذا لا تسمح له؟ يقول انا سلام فيه لله رضا وللناس اجر وثواب. قال انه ان صعد المنبر لا ينزل الا بفضيحتي وفضيحه ال ابي سفيان. قالوا ما قدر ما يحسن هذا الفتى؟ قال انكم لا تعرفونه انه من اهل بيت قد زق العلم زقه. كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمره لا تزاك. الامام سكت صارت الجماهير تلح على يزيد فاذن له فصعد المنبر. الان اقرا لك بعض اللقطات كلها رائعه وانت هذا امامك يا حبيبي الفضل الاسلام خصوصا هذه الليله ليله قوائل الحوائج توجه الى الله. المؤرخون يذكرون مع الاسف هذه الخطبه ما موجود يقولون خطب خطبه ابشع منها العيون واوجل فيها القلوب بس هذه ما موجوده اللي خطبها. استمر في الخطبه فكانما نقل بعض الخطبه هكذا لكن هو هذا البعض الذي نقل ما شاء الله. صعد المنبر وصور شلون لما صعد المنبر يفكر بأخته رقية موجودة في الخريدة أخته فاطمة سكينة عمته زينة حالة أهل البيت في الخريدة مسجونين. الآن هو صاعد الإمام لكن انظر ماذا يتحدث الإمام كيف يحدث انقلاب في العالم. قال الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نقاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخرية له قدم الليالي والأيام وقدم فيما بينهما الأقسام فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار فناء وزوال تنتقل بأهلها حالا بعد حال قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وأزال محاسنهم أفتطمعون بالبقاء بعدهم هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم فتجاركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرحين غير مسرورين فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا فهم في منازل البلوى غموض وفي عساكر الموتى خمود ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومنا الصديق،
الصديق هو الإمام علي سلام الله عليه،
حتى عند بني أمية كان معروف الصديق هو أمير المؤمنين. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين، ومنا سبط هذه الأمة ومنا سيدة النساء ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من حمل على الغراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من بنى فتجلى وكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب قراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، هذا الإمام علي. أنا ابن من ضرب قراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وقاتل ببدر وحنين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وبين العابدين وتاج البكاهين وأخمر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تهدى، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام شهداء، أنا ابن قاتل الناكثين والقاسطين والمالقين وشهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة رب العالمين وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأشدهم وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلقت الأسن واقتربت الأهن طحن الرحى ويجريهم فيها جرو الريح الهشيم ليت الحجاج وكبس العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوضع ليثها وارق المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن ابي طالب. ايها الناس، انا ابن عزيمات العيوب، انا ابن نقيات الجنوب، انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن خديجة الكبرى. ايها الناس، انا ابن المزمل بالدماء المرمل بالدماء، انا ابن ذبيح كربلاء، انا ابن من رأسه بارض وجسمه باخرى، ضج الناس في البكاء والنحيب وعلت الاصوات فخاف يزيد وقوع الفتنة، قال للمؤذن اذن فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام زين العابدين وهو على المنبر: كبرت كبيرا لا إله ولا شيء أكبر من الله. فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام: شهد بها لحمي وبشري ودمي وعظمي ومخي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله بكى الإمام وهو على المنبر بكاء شديدا، وقال ليزيد بن معاوية، قال له يزيد: أسألك محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وأتيت وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت والدي الحسين؟ وسمعت عياله ونساء. نزل الإمام من على المنبر، أحاطوا به الناس، هذا يعتذر إليه وذاك يقبله، والآخر يقول: والله ما عرفناك يا ابن رسول الله. يقول المنهال ابن عمرو: بينما أنا أكلم الإمام زين العابدين، وإذا بامرأة أقبلت نحوه تقول: إلى أين يا نعم الخلف؟ فتركني وأسرع إليها. قلت: من هذه المرأة التي أسرع إليها الإمام؟ فقيل لي: هذه عمته زينب. يا عم يا عم علتك هيت تحزني، وقعدت مرمرك وهذه وفزني. لما وقف الإمام سلام الله عليه في المجلس يزيد بن معاوية بعد هذه الحادثة، قال له: يا علي بن الحسين اطلب ما تريد. قال: أريد منك أن تريني وجه أبي الحسين، أريد منك أن تريني وجه والدي، وأن ترد مواريث، وأن ترد ما أخذ من النساء من مواريث الآباء والأمهات، وإذا عزمت على قتلي فابعث مع هؤلاء النساء من يردهن إلى المدينة. يزيد بن معاوية قال: أما رأس أبيك الحسين فلن تراه، ما تشوف الرأس، وأما مواريث النساء التي أخذ منهم في كربلاء فيرجع لهم، يرجع إليهم، وأما قتلك فلا أقتلك وأنت تعود للنساء. وأرسل معه النعمان بن بشير، فانطلقت القافلة منتشرة مهضومة تقوي جموعها بنفسها إلى أن وصلوا إلى مقتقى طريقين، طريق يذهب إلى المدينة وطريق إلى كربلاء. الإمام زين العابدين قال: عم زينب، هذا طريق يأخذنا إلى المدينة، وهذا طريق يعرج بنا إلى كربلاء، فهي الطريقين؟ قالت: يا ابن أخي قل للدليل فليعرج بنا إلى كربلاء، يعرج على كربلاء لنجدد العهد بزيارة الحسين. الله أكبر، الله أكبر. جابر بن عبد الله الأنصاري ورد كربلاء وألقى بنفسه على قبر الحسين مناديا: حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين. ثلاث مرات ثم قال: حبيب سيجيب حبيب، وأنا لك في الجواب وقد شغبت وجاجب على أثباتي، وفرق بين رأسك وبدنك بينما هم كذلك. وإذا العبد يقول: يا جابر، هذا سواد قد طلق علينا من ناحية الشام. قال: اذهب وانظر، إن كان من أصحاب ابن سعد لعلنا نلجأ إلى نلجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. كأنما جابر يعرف راح يمسك مع الإمام السجاد في هذا المكان. فمضى العبد فما كان بأسرع منه، وأن رجع ينادي: يا جابر، البشرى، البشرى يا جابر. ما الخبر؟ قال: يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد رجع بحماته وأخواته. لما نظرت الحوراء زينب الى كربلاء هاجت بها الاحزان والدموع: يا من على رغمي نزلت لقربكم، ردوا سؤال موله في حيكم اين القبور الطالعات اين القبور الطالعات بأبخكم يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما ظلامها قالت يا ابن اخي زين العابدين اين قبر ابيك الحسين جاء بها الامام الى قبر ابيه الحسين القت بنفسها على قبر الحسين تقول له يا كل ظن عدل وانا عزنيت عليك اشوف اللحزن عين بقيت قامت تقلب طرفها يمينا وشمالا واذا الامام السجاد يقول عم زينب انا اعرف عن اي قدر تبحثين هاي كلمه مؤلمه والله مكتوبها دائما قالت بلا دلني على قدر ابن والدي دلني على الحسين على هذا القول العباس من الحسين الى العباس جاء بها الى نهر العلقمه انا رايح العباس في حسين ورسلت فوق فاض زمزايا وقلت رحيانك بشده يا ابويا حمل وقع يا ولي السنده جي انا ننشد يمكن هالشكل للحفر جي انا ننشد قرب الامواي عيني بحق هذا الشاعر هذا ابن حج زاهر الله يرحمه اننا نوصف لزيارة الحسين ان شاء الله ونكون بالاربعين عند الامام الحسين جيانا ننشد كربلاء مضايعين بها زينب قالوا ياسرين هاي الابيات مقلوبة اليوم جيانا ننشد كربلاء مضايعين بها زينب قالوا ياسرين يسروها ولالها واحلى يتفزر وشال حاضر عونها بليله وقطع جينا ننشد وين ابو فضل الوقع ما تزلنا الشريره وينها بس اشوفه والعتب مني يزور واضربه فضل على النخوة يجول حتى عبره يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بيني وبينها ارد نجد الجاوبين في الصحيح وين وقفت زينب ودمت تصيح يا حسين يا كسر طايح جري. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. غدا صباحا الساعة بالعشرة في مجلس هنا مجلس سماحة الشيخ فاضل الحجري ممكن يصعد المنبر لذكرى وفاة الإمام سلام الله عليه وعزاء حقيقة إذا يستطيع الإنسان غدا يعزي ويحضر مجالس هذا شيء عظيم هذا اليوم مثل يوم عاشوراء له أهمية كبرى ندعو الله أن يقضي حوائجنا للدنيا والآخرة أن يفك رقابنا من النار أن يوفقنا لرفع هذا المشروع الحضاري الذي رفعه الإمام علي بن الحسين وهو مشروع تثقيف الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين فك رقابنا من النار يا الله. اللهم لا تحرمنا شفاعة محمد وأهل بيته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت على الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان جديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. المجلس يستمر إن شاء الله إلى يوم الجمعة القادم مساء يصير ليلة 30 محرم نختم إن شاء الله. يعني بعد عندنا 5 ليالي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى عمات الجميع رحم الله. وقرأ الفاتحة مع